السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفة السادسة: أكل المال الحرام والاجتناب عنه، وهو من نتائج حب الدنيا والحرص، ومن أشد المهلكات وأعظم موانع الوصول للسعادات. وأكثر الناس محرومون من الفيوض الإلهية بسببه. حب الدنيا رأس كل خطيئة. الكثير من الناس قد هلكوا نتيجة أكل المال الحرام وقست قلوبهم. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه كان له عدة خطابات إلى القوم في كربلاء. أول خطاب خطاب ديني: أولست أنا ابن بنت نبيكم؟ هل يوجد على وجه هذه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ اسألوا جابر بن عبد الله الأنصاري وسهل الساعدي. هذا خطاب ديني. لما تمادى القوم في المعركة وهجموا على عياله وكان ملقا على واهجة الرمضاء، خاطبهم بخطاب إنساني. قال: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم، أو ارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربة. الإنسان العربي غيور، ما يرضى يهجم على عيال الآخرين وأعراض الآخرين. إذن الخطاب الأول فيه نخوة دينية، الخطاب الثاني فيه نخوة إنسانية. الخطاب الثالث والأخير لما يئس منهم، لما رأى أن الكلام معهم ليس فيه أي فائدة، ماذا قال؟ ولكن ملئت بطونكم من الحرام، أي أن أكل لقمة الحرام توجب الصد عن الحق والضلالة، بل قد توجب عدم الرجوع. عجيب هذا تأثير أكل لقمة الحرام. أتذكر كنا في مدرسة دينية، مدرسة الشيخ عبد الحسن الطفل رحمه الله، في أول إعدادي. كان عندنا أستاذ ذكر لنا هذه القصة. يقول يوجد أب وأم صالحين عندهم ولد، هذا الولد شغله الشاغل أنه أي عجلة لسيارة يبطلها، أي شيء منفوخ يبطلها. تعجبنا، ما هي الحكمة؟ يعني يجد بالونة، يجد نفاخة، يجد عجلة. يقول ذهبت إلى أحد الصالحين، قال دقق في حياتك، هل أكلت أكلا حراما أو مشتبها فأثر في هذا الولد؟ ماذا عملت أيام قبل انعقاد النطفة؟ يقول فاستذكرت أنا وزوجتي، فتذكرنا أننا في يوم من الأيام أحببنا أن نأكل الرمان، وما عدنا أموال، فاحتنا بحيلة، كنا نذهب إلى بائع الرمان ونقول هل تسمح لنا أن نتذوق الرمان، فكنا نخرق الرمان ونتذوق ماء الرمان، واحدة ثنتين ثلاث. يقول هذا الذي عملناه في رمان الآخرين خرج لنا في ولدنا. عجيب هذا تأثير لقمة الحرام أو المشتبه. حدثني أستاذي حفظه الله يقول أنا يوم من الأيام حضرت درس أستاذنا وأستاذه سماحة آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني، فقال طالب العلم لا ينبغي أن يأكل من الحقوق الشرعية والأخماس إلا بمقدار الميتة. يعني كيف أكل الميتة حرام ما يجوز، ولكن إذا لازم أن يموت إذا لم يأكل شيء ولا يوجد إلا ميتة أو خمر يشرب بمقدار اللي يسد رمق الحياة. يقول كان أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني في مجلس الدرس يقول هكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يأكل من الخمس إلا بمقدار الميتة، وأن يتنزه وأن يتعفف. طبعا الشيخ الوحيد بعد كلمته قالوا له شيخنا راح تهرب طلاب الحوزة العلمية، ما حد راح يبقى إذا كلهم راح يشتغلون وكذا. في اليوم الثاني جاء الشيخ الوحيد قال إذا أردتم مال حلال لن تجد أحلى وأطهر من الخمس لطالب العلم. عموما هذا أستاذنا سماحة آية الله السيد مصطفى حسينيان ابن الشهيد آية الله السيد حبيب الله حسينيان، أبوه مقرر أبحاث السيد السيستاني حفظه الله، وقتل صدام رحمة الله عليه الشهيد السيد حبيب حسينيان. يقول سيد مصطفى حدثني، يقول أنا بعد امتنعت عن أكل حقوق الشرعية. يوم من الأيام يقول ذهبت إلى مشهد، زرت صديق والدي الشهيد السيد مصطفى حسينيا. يقول وأنا أتجاذب معه أطراف الحديث، قلت له لا ينبغي لطالب العلم أن يأكل من الحقوق الشرعية إلا بمقدار الميتة. يقول فخاطبني قال يا ولدي انزع عمامتك وصايتك واذهب إلى هذا السوق، هذا سوق مشهد، ثلاثة أيام، إذا في هذه الثلاثة أيام استطعت أن تأكل لقمة حلال أنا أقول لك لا تأكل من الحقوق. يقول أنا في البداية استثقلت، ولكن هو في مقام والدي، صديق والدي. يقول مع مرور الزمان لما اختلط مع التجار وأرباب السوق، وجدت الذئاب موجودين في السوق، وقلما تجد درهم حلال في السوق، فأيقنت أنه هكذا. يقول قال لي صديق والدي: لن تجد أطهر من الخمس لطالب العلم، لن تجد مال حلال ومضمون مثل الخمس لطالب العلم. فهذه مشكلة، يعني كما يقول أمير المؤمنين: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع إليه لمعان وبريق، أموال كذا، فلوس كذا، فلا يبالي أكل ما أكل. واسمع هذا القصة بعد من الواقع المعاصر. حدثني أحد الإخوة المجاهدين هنا عندنا في قم، إذا كان يسكن في بيت في بلد آخر غير قم، بلد آخر، يقول: أنا تركت أغراضي هناك، بعد مرور سنين رجعت إلى ذلك البلد لكي أخذ أغراضي، رجعت إلى ذلك البيت، وجدت هذا البيت قد سكنه عائلة، سألت، قالوا: حصل خلاف بين فلان وفلان، فجاء فلان وأخذ هذا البيت بما فيه غصبا، أخذه. يقول: أنا تعجبت. يقول: ذهبت إلى فلان الذي أخذ البيت وجاء بعائلته، سياسي، صراع بين الساسة، وساسة إسلاميين. قلت له: يا فلان، أنت مفكر إسلامي ومنظر للساحة، أنت كنت تكتب البيانات لهذا الحزب الإسلامي. عجبا، كيف تغتصب هذا البيت؟ فقال: مولانا، من كثر ما أكلنا من الحرام يأسنا ندخل الجنة، فما دام ما في جنة دعنا نستمتع في الدنيا ونأخذ الأراضي والبيوت. استغفر الله ربي، قاده أكل الحرام إلى اليأس من روح الله، اليأس من روح الله. ثاني أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله، وثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله. فاحذروا الطعام المشتبه، احذروا أكل الحرام. في يوم من الأيام ذهب الشاه إلى مشهد للزيارة، ومر في طريقه على سبزوار، فجاءه العلماء والأعيان إلا المحقق السبزواري صاحب المنظومة لم يذهب لزيارة الشاه. فسأل: لم لم يأتي السبزواري؟ وسئل السبزواري رحمه الله فقال: عندنا رواية تقول: إذا رأيت الحكام على إذا رأيت الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء، وإذا رأيت العلماء على أبواب الأمراء فبئس الأمراء وبئس العلماء. فقال الشاه: إذن أنا أذهب لزيارة المحقق السبزواري، مل هادي السبزواري صاحب المنظومة. قالوا: إن عنده مزرعة، اذهب إليه إلى مزرعته. فذهب الشاه ولما وصل استقبله الملهاد السبزواري وقدم له قرصين من الخبز. تناول الشاه بعض الخبز من القرص الأول وضعه في فمه، قال: ما شاء الله، هذا لذيذ، لم أأكل في حياتي قط مثل هذا الخبز. فقال المحقق السبزواري: صحيح، إنك لم تأكل قط مثل هذا الخبز. هذا الخبز أنا زرعت القمح بيدي هاتين في هذه المزرعة، وأنا طحنت الدقيق والقمح، وأنا عجنته، وأنا خبزته بيدي، فهو حلال في حلال 100%. من المنشأ ومن المبدأ إلى المنتهى كله حلال في حلال. وأنى لك أن تطمئن من شيء أنه ما في شبهة. نحن الآن أمرنا وخطبنا بالظاهر، بس لا يصير عندكم وسوسة بكرة واحد ما يأكل شيء، مشكل بعد. أصلا إذا تريد ما تأكل شيء مشتبه لا تبحث عن أكل في الزمن هذا، تريد إلا الصديق المخلص لا تبحث عن صديق، الكمال لله يا أخي. إذن أكل المال الحرام أو المشتبه من نتائج القوة الشهوية، ما يشبع الإنسان. لو كان له جبلان من ذهب لتمنى أن يكون إلى جنبهما جبل ثالث من ذهب، ما يشبع الإنسان. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. المشكلة الدنيا تغر وتضر. نقرأ ما ذكره الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان. الصفة السادسة: أكل المال الحرام والاجتناب عنه، وهو من نتائج حب الدنيا والحرص، ومن أشد المهلكات وأعظم موانع الوصول للسعادة، وأكثر الناس محرومون من الفيوض الإلهية بسببه. نعم، أين القلب النامي على لقمة الحرام، وأين قابلية أنوار عالم القدس؟ فيجب على كل طالب نجاة أن يهرب من المال الحرام كما يفر من الأسد المفترس والحية اللاسعة، لكن هيهات. وآه، فأين الحلال في مثل هذا الزمان إلا في ماء المطر وعلف الصحراء؟ وما نراه جميعه هو يد عدوان وحرام قد أفسدته المعاملات الفاسدة، بل الظاهر أن حال أكثر الأزمنة كذلك. لهذا قال الصادق عليه السلام: المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر. إن طالب النجاة يجب أن لا ييأس من تحصيل الحلال، ولا يلوث يده وبطنه بكل طعام. أنت مخاطب بالحلال الظاهري لا الحلال الواقعي، أنت مخاطب بالحلال ظاهرا لست مكلفا بالواقع. واعلم أن الأموال الحرام لا تخرج عن ثلاثة أقسام: الأول أن يكون حراما بذاته مثل الكلب والخنزير والدم وغيره من الأعيان النجسة، هي أعيان نجسة غير قابلة للتطهير فهي حرام، ليس له قيمة مالية. الكلب والخنزير وليس له قيمة مالية. نعم، يستثنى كلب الحراسة والصيد لروايات خاصة ولمنفعة خاصة. الثاني أن يكون حراما لعارض مثل الطعام المسموم والمتنجس وغيره، يعني بالأصل الطعام حلال بعروض التنجس عليه أو أصبح ساما، أصبح في هذه الحالة يحرم أكله. الثالث أن يكون ذلك بسبب نقص أو خلل ظهر فيه، وأنواعه كثيرة مثل الأموال المأخوذة ظلما وعدوانا وغصبا وسرقة وخيانة ومكرا واحتيالا ونقصا في المكيال ورشوة وربا وغير ذلك مما فصل في كتب الفقه وورد فيه ذم شديد، وليس هنا مقام ذكره. إلى هنا أخذنا الصفة المذمومة أكل مال الحرام، الأمور تعرف بأضدادها. ما الذي يقابل أكل المال الحرام؟ اجتناب المال الحرام. وضد هذه الصفة اجتناب المال الحرام الذي هو أحد معاني الورع، ومعناه الثاني هو حفظ النفس من مطلق المعاصي، والتقوى قريبة من الورع في المعنى. في جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله إن التقوى مرادفة للورع، الجزء الثاني صفحة 174. وفي كتاب معراج السعادة لابنه الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي صفحة 317، والتقوى والورع لهما معنى واحد. سؤال: التقوى والورع لهما معنى واحد أو مختلف؟ الجواب: الورع له معنيان، معنى أعم ومعنى أخاص. المعنى الأعم للورع هو اجتناب الذنوب، فالمعنى الأعم للورع يساوي معنى التقوى، إذ التقوى من الوقاية، وقايقي وقايتان أي اجتنبه. إذن التقوى عبارة عن اجتناب الذنوب، والورع أيضا عبارة عن اجتناب الذنوب، فالمعنى العام للورع والمعنى العام للتقوى متساويان. ويوجد معنى خاص للورع وهو عبارة عن اجتناب الشبهات، فالمعنى الأخص للورع يغاير المعنى العام للتقوى. التقوى اجتناب الذنوب، والورع اجتناب الشبهات. مثلا: قدم لك هذا اللحم وقالوا هذا لحم خنزير أو لحم كلب فاجتنبته، هذا تقوى وورع، يعني اجتناب للحرام. وأحيانا قدم لك اللحم ولا تدري أنه لحم بقر أو لحم خنزير وأردت أن تجتنبه لشبهة فيه، هذا ورع. الخلاصة: الورع والتقوى مترادفان، إذا أريد من الورع الورع بالمعنى الأعام اجتناب الذنوب، بينما الورع بالمعنى الأخص أخص من التقوى، لأن الورع بالمعنى الأخص بمعنى اجتناب الشبهات. قال الإمام الكاظم عليه السلام: في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. لرفع العتب عليك بالورع. والورع من فضائل الصفات وأساس السعادة. فعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لجابر: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه، وأجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وروي أنه طلب منه بعض الصحابة أن يجعله الله مستجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وآله: أطب طعمتك تستجاب دعوتك، واعلم أن مداخل الحلال لا تخرج عن 5 أقسام ليس المقام لذكرها، أي في باب الرزق يذكر، وتفصيلها إن طالب السعادة يجب أن يأخذ لنفسه حرفة وعملا ليؤمن معاشه، أو أن يكون لديه مورد أو رأس مال يعمل فيه شخص آخر ويؤمنه من الشيخ الوحيد الخراساني كان خطيب في الكويت، ومن الأجرة شغل فلوسه في إيران وعاش منها. الشيخ الوحيد ما يأكل من سهم الإمام عليه السلام. فإما تشتغل أو عندك رأس مال تشغله. وقد وردت أخبار كثيرة في تحصيل المال من الكسب الحلال في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. وروي أيضا أن العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. ولا يخفى أن بعض الناس الذين ليس لديهم رأس مال ويتغافلون عن تعلم صنعة ومكسب، أو يتوانون بعد التعلم عن تحصيل المعاش من الوجه الحلال، ويحتاجون لأن يأخذوا مما كسبه الآخرون ليصرفوه على أنفسهم، هؤلاء يختارون غالبا إحدى حرفتين خسيستين. هذا اللي ما يشتغل ما يريد يشتغل ولا يريد يشغل فلوس، مثل ما احنا نقول لا يريد رحمة الله ولا يريد تنزل عليه ولا على غيره. هذا الواحد العيار لا يريد يشتغل ولا يجمع له رأس مال شغله، كيف يعيش؟ يدور بين خصلتين خسيستين تسمى إحداهما اللصوصية، أي السرقة، يسرق بفم عند ذرابة فم، مثلا يخلي ولد قدامه معوق أو يسوي إيده مكسورة أو رجوله مكسورة، من يذكر هاي يسرق بفن، يقعد يصيح يشقق ثيابه إلى آخره، هاي اللصوصية. والأخرى الاستعطاء، يعني طلب العطاء، يعني يسوي إليه شغلة بحيث إنه يجي يسلمك، إما يسرق وإما يطلب العطاء بفنن، يسرق يهجم على دار يهجم على بنك إلى آخره، سرقة. وأحيانا لا توجد سرقة ولكن بفن معين يستعطي الآخرين، يعني طرار احنا نقول، يعني احنا نقول بالبحراني طرار وبالعراقي والإيراني يقدي، يقدي بفن، عنده فن في الاطرار والاستعطاء. وكل واحدة من هذين النوعين لها أصناف مختلفة، ما شاء الله يذكر الشيخ عباس القمي الأصناف المختلفة للسرقة والاستعطاء، مصادق، لأن أكثر الناس يبتلون بالمصادق. أما النوع الأول سرقة، فالبعض منه قطاع طرق، وبعض آخر يدخلون البيوت بأنواع الأساليب كالنقاب، يلبس لنقاب أو حبال وأمثال ذلك ويسرقونها، يعني شيء ينقب به يحفر به، وليس المراد النقاب، والحبال وأمثال ذلك ويسرقونها. وبعض يتوسلون بالسلاطين والوزراء والحكام ويجعلوا ملازمة كبار القوم وسيلة للتعدي والسرقة وظلم الرعية وأكل مالهم. وأما النوع الثاني الاستعطاء، أكثر الناس يشوفون هذه ظواهر الاستعطاء، وهو الاستعطاء فهو أيضا له أصناف كثيرة، فالبعض يظهرون أنفسهم عميا ما يشوف إلا الفلوس، أو أشلاء أو مرضى، أو يمددون طفلا على الطريق كالميت، وبعضهم يجعلون شعارهم البكاء والنحيم، وطائفة منهم يستعملون الإصرار والتأكيد أسلوبا لهم، وأخرى تزين سوق استعطائها بكلام غريب وأعمال عجيبة، كما يقوم البعض بالسخرية والتقليد والكلام المضحك، والبعض بالترحيم والتملق والإطراء، وبعض بالشعبذة، وطائف بسرد القصص والدروشة، وجمع باللعب بالأفاعي والعقارب والنفخ لها، وطائفة بقراءة الأشعار الموضوعة أو الكلام المسجع بصوت حسن، وبعض آخر بالرياء والتظاهر بالهياء وحمل السبحة ذات الحبات الكبيرة أو ذات الألف حبة واللباس الصوفي والذكر، ويسمي البعض أنفسهم بالطيب أو الجراح أو الكحان، وقسم يجمع حوله الزجاجات والأعشاب غير المفيدة، وبعض يخدع النساء غير العاقلات بالمعاجين المغشوشة. ولا هي دواء مسوين ليش سحر وهذا دواء مسوين ليش عمل، أو أنت مبتلات بالجن وهاي المعجون استفيد منه وما أحد عالج إلا أنا. الشكل يقول فوان، وفي الشام شو يقولون؟ اللي يكتب مكتوب، وإحنا في البحر نقول اللي يسوي عمل يعني سحر قراطيس مقرطسجي. ونوع آخر منهم يدعون أنهم دهانون أو منجمون ويكشفون الحظ والطلاسم وأنهم يكتبون الأدعية ويفسرون المنام، وغير هؤلاء من الطوائف الأخرى التي لا حد لها ولا حاص، وكل منهم اتخذ لنفسه وسيلة لأكل مال الناس، فيقضون حياتهم في نوع من الاستعطاء غافلين عن المبدأ والمعاد، غافلين عن الله والحساب يوم القيامة، وذاهلين عن غرض الخلق والإيجاد وأن الله قد خلق الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الصفة السابعة الخيانة والغدر في مال الناس، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.